فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وكنت في الحلقة السابقة قصرت الأسئلة عن بني إسرائيل وعن فلسطين المحتلة وهذا مشاركة للأحداث التي تحدث لإخواننا في فلسطين وأبدأ بالدعاء لإخواننا في فلسطين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا الله نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم قوي شوكتهم وسدد رميتهم وأمدهم بمدد من عندك وبجند من جندك يا قيوم السماوات والأرض اللهم إنهم حفاة فاحملهم جياع فأطعمهم عراة فاكسهم اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء أنبيائك وأعداء عبادك الصالحين اللهم انصرهم نصرا مبينا يا قيوم السماوات والأرض وكالحلقة السابقة التي قصرت الأسئلة فيها من باب المشاركة للأحداث التي تحدث لإخواننا في فلسطين فإني أيضا في هذه الحلقة أدور حول هذا الأمر أيضا سؤال يقول إن الله وعد بني إسرائيل بالأرض المقدسة وهذا في القرآن وهذا في القرآن فلماذا الإنكار إذن على دعوة أو قول اليهود أنهم وعدوا بالأرض المقدسة يقول إن الله سبحانه وتعالى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين والإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام بصرف النظر عن أن اليهود اليوم هم ليسوا هم بني إسرائيل القدماء كما رأينا في الحلقة السابقة فإن الآية لا تعني يهود اليوم كما رأينا هم إن يهود اليوم ليسوا من نسل يعقوب، هو إسرائيل عليه السلام، كما رأينا، كما رأينا، وأن غالبهم من قبائل وثنية كما رأينا، ولا علاقة لهم لا بيعقوب عليه السلام ولا بالأرض المقدسة كما رأينا، بل هم شعوب كما رأينا أيضا، بل هم شعوب كانت من الترك، شعوب وثنية خرجوا إلى القوقاز في جنوب روسيا، وفي القرن الثامن اعتنقوا الديانة اليهودية، وهم غالب اليهود الموجودين الآن في فلسطين المحتل. فهذا يعني بصرف النظر عن هذا، فلو نظرنا إلى التفسير الآيات التي ذكرت في السؤال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، فإن جمهور المفسرين قالوا إن العبارة في الآية ليست مقصودة على التأبيد، يعني ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوها وتصير لكم يعني ملكا أبديا، ليس مقصودا بها التأبيد، وإنما هي خاصة بالزمن الذي وعدوا به، زمنهم خاصة بزمنهم، خاصة بزمنهم من ناحية أنهم كانوا يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وكان من في الأرض يكفر بالله سبحانه وتعالى، سنة إلهية ثابتة، سنة إلهية ثابتة، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم، فهؤلاء كما قلت ليس المعنى دخول الأرض المقدسة أنها تصير لكم يعني إيه ملكا أبديا، لا، إنما هم أمروا بدخول الأرض المقدسة ولم يدخلوه، وقالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. فسنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتخلف، فمن عبد الله وأطاعه مكن الله له في الأرض، ومن عصاه وأشرك به بدله الله تعالى. فعندما كفر بنو إسرائيل بالتوراة ولم يعملوا بها وأهملوها وأفسدوا في الأرض، وانتشر بينهم الربا والزنا والرشوة وغير ذلك، سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، من يسومهم سوء العذاب، وذلك عندهم في التوراة، ذلك عندهم في التوراة في سفر التثنية فيها: أما إن نسيتم إلهكم واتبعتم آلهة أخرى وعبدتموها وسجدتم لها فإني أحذركم اليوم من أنكم ستهلكون لا محالة كالأمم التي سيهلكها الله أمامكم عند دخولكم الأرض، هكذا أنتم ستهلكون لأنكم لم تطيعوا إلهكم. هذا عندهم، هذا عندهم، فمن بدل بدله الله. فكون أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة وأبوا، وكما ذكرت قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، دخلوها نعم بعد ذلك في زمن يوشع عليه السلام، لكن بدلوا وغيروا، فسلط الله عليهم أيضا من سامهم سوء العذاب. فهذا عندهم، هم النص عندهم كالأمم التي سيهلكها الله أمامكم عند دخولكم الأرض، هكذا أنتم ستهلكون لأنكم لم تطيعوا إلهكم. فلا يوجد وعد غير مشروط على الإطلاق، على الإطلاق، إنما الأرض لله سبحانه وتعالى يورثها لمن يشاء من عباده الصالحين. وانظر إلى دكتور ألفريد جلوم، أستاذ دراسات العهد القديم في جامعة لندن، يقول بأنه لم يقطع إطلاقا أي وعد غير مشروط بأن الملك سيكون أبديا، فمع أن يقول إن المقصود كان فترة طويلة غير محددة، غير محددة. هذا يعني ليس من كلام علمائنا، إنما هذا من أستاذ دراسات العهد القديم في جامعة لندن. وقبل كل هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالمسألة ليست بالأماني، ليست بالأماني. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمرهم، نعم كما في القرآن، بدخول الأرض المقدسة، لأنه كان في الأرض المقدسة من يكفر بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعني يأمر عباده الموحدين بقتال عباده الكافرين. هذه سنة، سنة إلهية، وليس معناها أن الاحتجاج بذلك على تأبيد هذا الدخول أو هذا الوعد كما قد ذكرت لكم. السؤال التالي يسأل أو تسأل: لماذا سمي اليهود يهودا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، يعني الصلاة والسلام. اختلفوا لماذا سمي اليهود يهودا، فقيل من الهوادة، وهي المودة، وهي المودة، وقيل من التهود، وهو التوبة. يقول الله في قول الله سبحانه وتعالى: إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك، أي تبنا إليك. وقيل لأنهم يتهودون عند قراءة التوراة، أي يتحركون هكذا، يتحركون عند قراءة التوراة. وقيل هو اسم السبط الرابع من الأسباط، اثنى عشر، وهو يهوذا، فحرفت إلى يهود أو يهودا ثم إلى يهود، والله أعلم. أيضا سؤال آخر: طيب إذا كنا علمنا لماذا سمي اليهود يهودا، فما أصل تسمية الصهيونية؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صهيونية نسبة إلى جبل صهيون في القدس، كما ورد ذلك في العهد القديم، في العهد القديم، وهو جبل يعني لبني داود عليه السلام، يعني يسمى جبل داود أو جبل صهيون عندهم في التوراة، اشتقوا الاسم منه. لكن الصهيونية الآن أصبحت اسما لحركة سياسية عنصرية يهودية متطرفة. الصهيونية الآن هي اسما لحركة سياسية عنصرية يهودية متطرفة تسعى إلى تجميع اليهود من أنحاء العالم وإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، ثم بعد ذلك يعني يخضعون العالم، كل العالم لحكمه، يخضعون كل العالم لحكمهم. يبقى بالنسبة للتسمية فهم يقولون نسبة إلى جبل لنبي الله داود عليه السلام، النبي داود عليه السلام، أو هو يسمى بجبل صهيون، لكن هي الآن صارت اسما لحركة سياسية عنصرية متطرفة. الفرق بين اليهودي والصهيوني: اليهودي هو من اعتنق الديانة اليهودية، من اعتنق الديانة اليهودية. أما الصهيوني كما ذكرت اسم الحركة سياسية عنصرية متطرفة، متطرفة. والإسرائيلي هو من يسكن دولة فلسطين المحتلة، هو من يسكن دولة فلسطين معها. إذن الآن عندنا اليهود، يهودي هو من يتبع الديانة اليهودية، واليهود في كل العالم، في كل العالم، وعددهم كبير وخاصة في الولايات المتحدة. أما الصهيونية الآن فاسم الحركة صهيونية سياسية عنصرية متطرفة تسعى إلى تجميع كل يهود العالم لإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، ثم إخضاع العالم لحكمهم. أما الإسرائيلية هو اليهودي الذي يسكن في دولة فلسطين المحتلة، والله أعلم. يقول: ما معنى معاداة السامي؟ معاداة السامي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السامية نسبة إلى سام، نسبة إلى سام أحد أبناء نوح الثلاثة عليه السلام، سام وحام ويفث، نسبة إلى سام. ومعاداة السامية معناها تحريم نقد اليهود، تحريم نقد إسرائيل، تحريم نقد إسرائيل، فلا تنقد إسرائيل على الإطلاق. فلو أنك تكلمت عن أي شيء تفعله إسرائيل من قتل أو من تجويع أو من تزوير تاريخ أو من كذب أو تزوير حقائق، فأنت من أعداء السامي. وهذه تهمة موجودة في الغرب، يحاكم بها من يتكلم أو ينتقد إسرائيل، ينتقد إسرائيل وينتقد اليهود. فلو كان حتى أستاذا في الجامعة يضيق عليه ويفصل من الجامعة وتمنع كتاباته وكتبه من النشر، لو كان في وظيفة يفصل من هذه الوظيفة ويحاكم. لذا فهذا المعاداة السامية صوت على رقاب الناس في الغرب، فمن انتقد إسرائيل فإنه يتهم بأنه من أعداء السامية، من أعداء السامية. كما قلت لك نسبة إلى سام أحد أبناء نوح عليه السلام الثلاثة. والشعوب السامية هي التي سكنت الأرض المقدسة مثل الكنعانيين والفينيقيين وغيرهم. ولذلك يطلق هذا المصطلح على شعوب مختلفة الجنس، على شعوب مختلفة الجنس، كما أنه يطلق على لغات تلك الأمم والشعوب. لكن اليهود يحاولون يعني قصر هذا المصطلح السامية والساميين على أنه يكون خاصا بهم فقط، لأنه كما ذكرنا يقولون بنقاء جنسهم، فيجعلون هذه التهمة وهذا المصطلح معاداة السامية، وهو عدم جواز نقد إسرائيل. فكل من ترى يهاجم أو يعارض شيئا من أفعالهم أو أقوالهم أو تاريخهم فهو يهاجم ويحاكم. يعني عندنا مثلا عندما مهاتير محمد عندما كان رئيسا لوزراء ماليزيا وذكر اليهود، ذكر اليهود في خطبة له، فهاجموا وبشراسة وقالوا إنه من أعداء السامي، من أعداء السامي. وأمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا، حتى أننا قريبا من أيام عدة أيام وجدنا رسام يعني كاريكاتير في الغرب لما انتقد أوماني إسرائيل، فرغم أنه يعمل في هذه الصحيفة من عشرات السنوات وهو شهير، فإنه كما قرأنا فصل من وظيفته بتهمة معاداة السامي، تهمة معاداة السامي. فكل من يعادي اليهود ويتكلم عنهم فهو وفقا لهذا القانون في الغرب يحاكم بتهمة معاداة السامي، تهمة معاداة السامي. من أنكر المحرقة الهولوكوست هي محرقة هتلر لليهود، أو قلل من أعداد اليهود الذين قتلوا في هذه المحرقة، وقد فعل ذلك يعني بعض الكتاب في الغرب فعودي وحكم، فقد يسجن ويفصل من عمله ويفصل بهذه من الجامعة. وقد تم صياغة مصطلح معاداة السامية في القرن التاسع عشر الميلادي، تم صياغة مصطلح معاداة السامية في القرن التاسع عشر الميلادي. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم، والأسئلة تدور حول الأحداث الجارية كما رأينا قبل الفصل. السؤال التالي عن يسأل عن وعد بلفور. وعد بلفور، وأنا كما سبق أن بينت إن هذه الأحداث جعلت الناس يسألون عن أشياء ما كانوا يسألون عنها، ما كانوا يسألون عنها كما رأينا في الحلقة السابقة وفي هذه الحلقة قبل الفاصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت اتفاقية سايكس بيكو 1916 التي تقضي بتقسيم تركات الخلافة العثمانية بعد إسقاطها، تقسيم التركة الأراضي يعني على الدول الغربية، على الدول الغربية. فتم تقسيم الوطن الإسلامي على الدول الغربية، على الدول الغربية كأنها كعكة تقسم بينهم. وجاء وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين بعد أن رفضت الخلافة العثمانية هجرة اليهود إلى فلسطين. والوعد كان رسالة قصيرة من وزير الخارجية البريطاني هو بلفور الذي يسمى الوعد باسمه، إلى رئيس الجالية اليهودية في بريطانيا اللورد روتشيلد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في بريطانيا على هذا الوعد، هذه الرسالة. قوات البريطانية دخلت إلى فلسطين واستولت على القدس في ديسمبر 1917، وتم فرض حكومة عسكرية في فلسطين، وبدأ تنفيذ وعد بلفور على الأرض. وزير الخارجية البريطاني في 1920 صدر أول مرسوم لهجرة اليهود إلى فلسطين، وتم انتداب بريطانيا 1920 من عصبة الأمم اللي كانت مكان الأمم المتحدة، فعصبة الأمم، فتم انتداب بريطانيا لفلسطين من عصبة الأمم في 1922. وفي خلال يعني هذا الانتداب من عصبة الأمم التزام بريطانيا بوعد بولفور اللي هو وزير الخارجية البريطاني، أي إن وعد بولفور تم بموافقة عصبة الأمم اللي هي مكان الأمم المتحدة الآن. كان سكان فلسطين 90%، كان سكان فلسطين 90% يعني من شعب فلسطين، يعني كان 90% من الفلسطينيين. وكان ندخل الانتداب البريطاني في حيز التنفيذ في 1923. عارض العرب في الحقيقة وتظاهروا وحدثت مواجهات عنيفة في 1920 و1921، لكن البريطانيين وهم كانوا هو الحاكم العسكري عملوا بكل الطرق على تمكين اليهود في فلسطين. فلولا هذا الوعد من وزير الخارجية البريطاني ولولا الانتداب البريطاني ما وجدت إسرائيل، ما وجدت إسرائيل. فالذي زرع إسرائيل في أرض فلسطين المحتلة هم البريطانيون، الذين كانت يقولون عن إمبراطورية إنجلترا وقتها لا تغرب عنها الشمس، فكانت الدولة العظمى في وقتها، دولة العظمى وعدت وتعهدت بأن تمكن لليهود في فلسطين، وعملوا على تحقيق ذلك على الأرض للأسف بكل الطرق. سؤال حول حديث هو يتعلق أيضا بالأحداث الجارية، فهو يسأل عن صحة حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا وأين هم؟ قال، أي يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، قال بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وأكناف بيت المقدس، أكناف يعني نواحي وجنبات بيت المقدس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي في الصحيح وهو في البخاري ومسلم وغيرهما، لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، وهم ظاهرون. وفي رواية عند مسلم لا يزال أهل الغرب، أهل الغرب ظاهرين، ظاهرين يعني رواية فيها أهل الغرب. فقيل أهل الغرب هو كل ما كان غربا للمدينة، يعني أهل الشام ومصر، أهل الشام ومصر هم أهل الغرب، هم أهل الغرب. أما الرواية اللي فيها بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يعني الأماكن والقرى القريبة من بيت المقدس، فهذه رواها الإمام أحمد في مسنده وهي ضعيفة، هي ضعيفة، ضعفها يعني أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ الألباني والأرناؤوط في تحقيقي على المسند، فضعفوا هذه الزياد، ضعفوا هذه الزياد. وعلى فرض صحتها فهذا لا يعني انحصار هذه الطائفة في بيت المقدس فقط، قد تكون في الشام أو غيره أو بيت المقدس أو في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. وقال فريق من أهل العلم إن المقصود في آخر الزمان عند خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام، فإن ذلك يكون بالشام، يكون بالشام، وهذا ثابت، وهذا ثابت. لكن عندنا في البخاري ليؤكد مسألة الغرب هذه والشام، ورد عند البخاري من قول معاذ بن جبل لما سئل عن هذه الطائفة قال وهم بالشام، وهم بالشام. وقال الإمام أحمد أهل الغرب هم أهل الشام، أهل الغرب هم أهل الشام. يقول الحافظ ابن حجر المراد بالذين يكونون ببيت المقدس الذين يحصرهم الدجال إذا خرج، فينزل عيسى عليه السلام إليهم فيقتل الدجال، فيقتل الدجال. ويقول هذه الطائفة، يعني البخاري يقول هم أهل العلم، الإمام أحمد يقول إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يقصد يعني أهل السنة وأهل السنة والجماعة. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين، يعني لا تزال طائفة من أمتي لا يشترط أن يكونوا في مكان واحد، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. وقد وردت أحاديث في فضل الشام وأنها أرض، أنها أرض المحشر في الدنيا، وفيها المسجد الأقصى الذي تشد إليه الرحال، تشد إليه الرحال مع المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا معنى أنه ما ذكره معاذ ابن جبل عند البخاري أن هذه الطائفة قال وهم بالشام، وهم بالشام. فعلى يعني الزيادة التي ذكرت أن يعني الكثير من أهل العلم ضعفوها، فأقول لكن عندنا أهل الغرب بالنسبة للمدينة هم أهل الشام وأهل مصر، ولا شك أن أهل فلسطين يدخلون في أهل الشام، يدخلون في أهل الشام. فوالله والله أعلم، والله أعلم. سؤال عن الشهيد، عن الشهيد، وهل الشهيد يغفر له كل ذنوبه، كل ذنوبه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، إلا الدين، الديون يعني. وفي الحديث في المسند بسند حسن يعطى الشهيد 6 خصال، عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، أو يرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان، حلة الإيمان. وفي عند الترمذي أيضا وصححه الألباني وغيره، للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، من أقاربه. سبحان الله، هل وجدت فضلا وأجرا أعظم من ذلك؟ فأقول إن الكل سيموت، سواء مات على فراشه، مات في حادثة، مات في مرض، فالكل سيموت. فهنيئا لمن مات شهيدا، فهنيئا لمن مات شهيدا. وكما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما مات وكان لا توجد في جسده، يعني لا يوجد في جسده مكانا إلا وفيه طعمة ويعني وجرح من سهم أو من سيف، لكنه مات على فراشه مريضا، وقال فلا نامت أعين الجبناء، ها أنا أموت كما أموت كما تموت العير. فهنيئا للشهداء، هذا الأجر العظيم، هنيئا لإخواننا في غزة، هذا الأجر العظيم. فالكل سيموت، فالكل سيموت، فهنيئا لكم أجر الشهيد وأجر الشهادة وأجر الشهادة، هنيئا لكم ثم هنيئا لكم بالفضل العظيم للشهيد، يعني كما رأينا بعض هذا الفضل. السؤال التالي يسأل، نعم، هل مات النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا؟ هل مات النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن النبي عليه السلام يعني قتل في معركة في غزوة من الغزوات، بالطبع هذا لم يحدث، لكن الشهداء في الأمة يعني إيه كثيرون. تعال يعني نسمع قول ابن مسعود وفي مسند أحمد بسند صحيح. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف تسعا، يعني يحلف تسع مرات، يعني أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله هكذا تسع مرات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة، أي مرة واحدة، أنه لم يقتل، وذلك بأن الله جعله نبيا واتخذه شهيدا. هذا قول ابن مسعود، ليس قولنا، إنما هذا قول ابن مسعود في مسند أحمد وغيره بسند صحيح. وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم مات شهيدا. فكيف حدث هذا؟ تعالى يرفع لنا هذا حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهاري، يعني الشريان يعني الرئيسي، من ذلك السم. يقول ابن حجر: أجد ألم الطعام، أي الألم الناشئ عن ذلك الأكل. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام مسموم في خيبر، فلما نحس من الذراع فتركها ولفظها النبي عليه الصلاة والسلام، وأكل البراء بن معرور ومات، يعني مات من هذه الأكل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه الذراع تحدثني أنها مسمومة. ولما جاء بالمرأة قالت: يعني إن كنت نبيا ستخبر، وإن كنت لست بنبي فإننا نرتاح منك. فقال: ما كنت لا تسلطي لتسلطينا أو تسلطي علي. النبي عليه الصلاة والسلام بعد خيبر عاش 3 سنوات وأكثر صلى الله عليه وسلم. فعلى ضوء ما يعني من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وما ذكرته من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيكون الله سبحانه وتعالى جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين النبوة، هو خير خلق الله لا يحتاج إلى الشهادة، لكن هذا من زيادة فضل على فضل، وفضله الأعظم أنه نبي، وأنه أوتي مكانة لم ينالها أحد من خلق الله، وهي الوسيلة التي نسألها لنبينا صلى الله عليه وسلم، والله عصمه من الناس فلم يتسلط أحد على قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الشهداء في أمة النبي عليه الصلاة والسلام كن الشهداء كثيرون. فكلام ابن مسعود الذي قال أحلف تسعا أنه قتل قتلا، يقصد هذا الذي ورد في حديث أم المؤمنين عائشة. فلما جاء أجل النبي عليه الصلاة والسلام وخيره ربه سبحانه وتعالى، فبين أن يخلد وبين أن يموت، واختار وقال بل الرفيق الأعلى، فالله سبحانه وتعالى جاء أجله فجمع له بين ألم الطعام النهسة التي نهسها من هذه الشاة المسمومة لزيادة فضل على فضل، هو مرتبة الشهيد عندنا في الإسلام مرتبة عظيمة جدا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقول أحد هل النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى أن يموت شهيدا، لا يحتاج، فخير خلق الله قاطبة صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى فضله العظيم الواسع فجمع هذا الفضل على هذا الفضل كما رأينا. هذا كلام، هذا كلام ابن مسعود ليس كلامي، وكما قلت ذكر ابن إسحاق في السير أنه صلى الله عليه وسلم مات شهيدا صلى الله عليه وسلم. أكون بهذا قد وصلت لنهاية هذه الحلقة، وأختمها كما بدأتها بالدعاء لإخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا حي يا قيوم يا الله، نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم قوي شوكتهم وسدد رميتهم، اللهم قوي شوكتهم وسدد رميتهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بجند من جندك، اللهم أمدهم بجند من جندك. يا قيوم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، انصر عبادك المستضعفين. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.